إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب بدء الوحي، وقد كنا يعني أشرفنا على الانتهاء من الحديث الثالث، وهو الحديث الذي قال فيه البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن أبي خالد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة في أول الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الحديث هذا مرارا وتكرارا عندما كنا نتكلم عن شرحه تفصيلا، حتى بلغنا آخر ذلك الحديث، وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. لما ذهبت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة، وقالت له: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم القصص، وأخبره بالذي وقع له، فقال له ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني كنت صغيرا، يعني يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم له: أو مخرجيهم؟ فقال له ورقة: نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. كان هذا آخر حديث ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. قال البخاري: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتواتر. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر: بوادره. في هذا الحديث الجديد، الحديث الرابع يعني، تكملة، وبينه وبين الثالث صلة وثيقة كما هو ظاهر. الحديث الثالث ينتهي، حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة ينتهي بقولها رضي الله عنها: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. كان ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه يتمنى أن لو مد في عمره وبقي حتى ينصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا، يقول له: يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون صغيرا يوم أن يحدث لك ما سيحدث ويؤذيك قومه. ليتني أكون ساعة إذن صغيرا فأستطيع أن أنصرك النصر المعزر. لكن كان في ذلك الوقت عند مجيء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كان ورقة كبير السن شيخا كبيرا كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان شيخا كبيرا قد عمي، بلغ به العمر عتيا وقد ذهب بصره وانهكت قواه. فتقول ما جرى له ما كان يتمنى، كان يتمنى أن يرجع شبابا لكنه لم يكن له ما أراد، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. فتر الوحي، فترة الوحي هذه اختلف العلماء في مدتها، فتور الوحي عن انقطاع الوحي، والوحي بدأ ينقطع. ما العلة في هذا الانقطاع أو في هذا الفتور يعني، وكم كانت مدة الفترة، فترة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ العلة في فتور الوحي بعد هذا اللقاء الشديد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل أول مرة، كما جاء التفسير التعبير عنها في بعض الروايات في الصحيح البخاري، حتى فجئه الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته وهجراه أنه يجلس يختلي بغار حراء يتعبد ويعبد ربه ويتحنث أياما كثيرة، هانئ البال مطمئن النفس لا يزعجه أحد. فبينما هو على هذه الحال إذ فجأه الحق، جاءه جبريل فجأة، وجبريل ملك عظيم، ملك عظيم له 600 جناح ما بين كل جناح والآخر كما بين السماء والأرض. فرعب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللقاء، ثم لم يكتفي جبريل بهذا اللقاء فحسب وكان كافيا، بل أخذ ينازعه وأخذ يغطه ويغطه، يقول له اقرأ، فيقول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، ما بعرف شعره، فلا يدعه جبريل، فلا يدعه جبريل، وإنما يأخذه فيعصره عصرا شديدا يكاد يخرج روحه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، ثم يرده إلى مكانه ويقول له اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، ما أنا ما بعرف شعره أصلا، فلا يدعه، إنما يأخذه مرة ثانية ويغطه غطا شديدا حتى يكاد يقتله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يرسله ويقول له اقرأ، لا يقنع منه بهذا الرد، فيقول له ما أنا بقارئ، طب هات أي حاجة أراها لك، ما أنا بقول لك ما بعرف شعره، مش عايز تسيبني، مش قاري، مش عايز تسيبني، طب خلاص اديني حاجة أراها لك، أقرأ إيه؟ فقال له جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، إيه، وذكر الآيات. فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، وفي رواية يونس ومعمر كما نبه على هذا البخاري كما ذكرت منذ قليل ترجف بوادره، البوادر هذه لحمة بين المنكب والعنق تضطرب من المرء عند الرعب، لما الواحد يترعب وخاف جدا تهتز وترتجف ارتجافا شديدا. فرجع صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده يكاد ينخلع من مكانه من شدة الرعب، وقال لخديجة لقد خشيت على نفسي. فكان هذا لقاء عصيبا، والله عز وجل رحيم بعباده. فبعد هذا اللقاء الشديد وبعدما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى أراد الله عز وجل أن يجهد عنه ذلك الروع وقتا ما، مش كله وراء بعضه يعني، ففتر الوحي ورقة أخبره بالخبر وعرفه أن هذا هو الناموس الذي جاء على موسى وأنه هو نبي هذه الأمة، واطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الله عنه العنت وروح عنه وقتا ما، لم ينشب أن توفي ورقة وفتر الوحي، بدأ الوحي ينقطع أو يعني يخفت ولا يأتيه صلى الله عليه وسلم كما أتاه في ذلك اليوم في الغار. مدة هذه الفترة فيها خلاف في تاريخ الإمام أحمد بإسناد صحيح عن الشعبي، الشعبي تابعي، أن مدة الفترة كانت 3 سنوات، هذا منقول عن الشعبي وصح إلى الشعبي، لكن بين الشعبي وبين هذا الكلام مفاوز تنقطع فيها أعناق المطيه، الشعبي كان فين وفترة الوحي كانت فين، ده هو تابعي يعني هو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا منقطع يعني هذا يسميه علماء مرسل، مرسل ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يذكر الصحابي يعني، فهذا حديث مرسل، مرسل هذا ضعيف ده يثبت به حكم يعني، ولكن يستأنس به ويقال هذا قول للشعب، إن هذا صح عن الشعبي أنه كان يقول هذا فاعتبره رأي للشعب. وقال بعض أهل العلم كانت 2.5 سنين، سنتين ونصف، وصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنها كانت بضعة أيام، ما كانتش أيام كتير، ما بلغتش سنة ولا سنتين ولا وصلت هذه المدة إطلاقا، بل كانت أقل من ذلك. ما يؤيد قول الشعبي ومن معه إن هي كانت 3 سنين، ما جاء أيضا في نفس الرواية عند عن الشعبي في كتاب التاريخ للإمام أحمد، وتاريخ أحمد لم يصلنا، مفقود يعني، لكن الحافظ ابن حجر اطلع على هذا الكتاب وراجع هذه القصة فيه، أن بعد ما جاء جبريل عليه السلام بهذه الرسالة الواضحة للنبي صلى الله عليه وسلم، انقطع جبريل ثم وكل إسرافيل بالنبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، لزمه إسرافيل 3 سنوات. وهذا الكلام ما له ابن إسحاق، وذا أيضا ما له البيهقي وكثير من أهل التوريخ والسنة يعني، وأنكره بعض المؤرخين وقال لم يقرن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا جبريل فحسب، ولكن المثبت مقدم على النفي كما يقول أهل العلم. وأيما كان الأمر فليس في هذا يعني إشكال، يبقى الإشكال في مسألة مدة الفترة دي اللي هي كان انقطع فيها جبريل عليه السلام ورسوله صلى الله عليه وسلم، هل هي 3 سنين أو 2.5 سنين أو بضعة أيام؟ أعلى الأقوال ما جاء عن عبد الله بن عباس أنها كانت بضعة أيام، ويؤيده حديثنا هذا، فإن البخاري رحمه الله تعالى كأنه يميل إلى ذلك، كأنه يميل إلى هذا. ولهذا بعد ما ذكر حديث ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة وفي آخر الحديث وفتر الوحي، ألحقه فورا بحديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله، وهو يحدث عن فترة الوحي وما جرى في هذه الفترة وكيف انقطعت تلك الفترة. فحتى البخاري رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث بصورة يعني تدل على أنه عايز يعني يقول أن المدة هذه قصيرة جدا. كيف ذلك؟ البخاري هنا عطف رواية ابن شهاب هذه على السابقة، يعني إيه؟ هناك البخاري رحمه الله تعالى في حديث قبل ذا رسول الحديث الثالث قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن شهاب وساق الحديث، هنا قال ابن شهاب على طول، ما قالش الإسناد اللي بينه وبين ابن شهاب، مع أنه هو الإسناد يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب الزهري، فهو كأنه اختصر هذا الجزء مع أنه لسه قايله من شوية وعدت أنه يكرر الأسانيد، فاختصر هذا الإسناد كأنه عايز يعني يلحم المدة ببعضيها، وعايز يقول لك أن الفترة ديت ما كانتش بعيدة، كانت فترة قصيرة جدا كما يقول ابن عباس، كانت بضعة أيام أو شيئا من ذلك. حتى بعض العلماء وبعض الناس فكر أن قول ابن البخاري قال ابن شهاب معلق، إيه المعلق دوت؟ كما ذكرت في مطلع كلامنا عن صحيح البخاري أن ما في البخاري من الأحاديث لا يخرج عن صنفين، الصنف الأول الأحاديث المسندة التي هي صحيح البخاري، إذا قلنا صحيح البخاري فإنما يقصد بهذا الأحاديث المسندة في صحيح البخاري. إيه المسندة بقى ديت؟ التي يقول فيها البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبرنا فلان أو أنبأنا فلان أو حدثني فلان، البخاري بيقول فيها صيغة من دي. وفي قسم آخر لا يأخذ حكم الصحيح، له حكم آخر اللي هو اسمه المعلقات. المعلقات دايما البخاري يبدأها يقول إيه؟ قال فلان وقال عبد الله بن عمر وقال الزهري وقالت عائشة. طب فين الإسناد من البخاري للزهري ولعائشة ولعبد الله بن عمر؟ مش موجود. فكما هو معلوم من الإسناد دوت هو الرابط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القائل. لما أنا مثلا الآن أنقل قول عبد الله بن عمر، أنا ما رأيت عبد الله بن عمر، مين اللي قال على الكلام دوت؟ بما حدثنا شيخنا البخاري، والبخاري برضه لم يرى عبد الله بن عمر. طب جبتها منين يا بخاري؟ يقول حدثنا بذلك مثلا يحيى بن بكير، او حدثنا القعنب عمن، يقول لي عن مالك، عن من، يقول لي عن نافع، عمن، عن عبد الله بن عمر. يبقى في سلسله كده تبدا من عندي تحت، كل واحد ماسك في ايد الثاني، انا ماسك في ايد البخاري، والبخاري ماسك في ايد القعنبي، والقعنبي ماسك في ايد مالك، ومالك ماسك في ايد نافع، ونافع ماسك في ايد عبد الله بن عمر. يبقى ده كده حديث متصل مسند اهو، كله ماسك في بعض، سلسله من اوله الى اخره كله ماسك في بعض، كله متصل. طب لما يحصل انا اروح على طول كده قال عبد الله بن عمر، ايه اللي حصل؟ انا كده قطعت السلسله دي خالص، شلت 4 حلقات، شلت البخاري والقعنبي ومالك ونافع، 4 وقعوا اهو من السلسله، وانا تحت ابن عمر فوق. يبقى ايه اللي حصل؟ ابن عمر ده اتعلق فوق اهو، فهذا حديث معلق. وعلق يعني صاحب الحديث أو راوي الحديث أنا مش واصل له، اتقطع اللي كان مسكني بيه، فبقى حديث معلق لفوق كده. فالحديث اللي في البخاري قسمين، قسم مسند كل ماسك في بعضه، وده هو صحيح البخاري الذي نقول إنه كله صحيح، إنه كله صحيح وليس فيه ضعيف. والكلام الكبير ده كله بتألف في الحتة دي في الجزء المسند البخاري يقول فيه علمته. البخاري يقول حدثنا فلان، زي ما قال من شوية حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب وذكر عن وقال وذكر الحديث. والقسم الثاني اللي هو المعلق دوت، وده ليس له حكم الصحيح، ده له تفهيم تفصيل عند أهل العلم ليه حكم تاني. البخاري ما بيقولش فيه حدثنا ولا كلام منه، بروح جايب الحديث عن واحد بعيد عنه مش الشيخ بتاعه، حد فوق الشيخ بتاعه، شيخه أو شيخ شيخه أو الصحابي أو النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وروح قايل قال رسول الله، كما نفعل نحن الآن في هذا العصر. لما النهاردة راجع أروح حسب أقول إيه، بقول قال رسول الله، أنا سمعت رسول الله، ما سمعت رسول الله، يبقى ده معلق، ده معلق، أنا كده علقته على النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. فبعض العلماء لما شاف الحديث الثاني هذا البخاري بيقول فيه قال ابن شهاب، قال لك بس ده معلق. لا هو مش معلق ولا حاجة، ده بقى حديث مسند. ازاي هو مسند والراجل ما قالش فيه حدثنا فلان عن فلان عن ابن شهاب، وابن شهاب دوت من شيخ البخاري، ده شيخ شيخ شيخه. لا هو بقى هنا الذي اظهر انه مسند قوله قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمة. هو هنا كأنه بيقول لك ابن شهاب حدثني بالحديثين دولي، حديث اللي فات حديث عروة، وهذا الحديث حديث أبو سلمة بن عبد الرحمن، فكأنه عايز يقول هذا بالإسناد السابق. ومش بس كده كمان، راح البخاري جايب هذا حديث تاني بعد كده في كتاب التفسير 4 مرات، وكل مرة يقول إيه حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر. فصح بهذا إن هذا الإسناد مش معلق ولا حاجة، ده بس البخاري كشان كما قلت من شوية كأنه عايز يقول إن مدة الوحي كانت قصيرة قوي، فبعد ما قال فترة الوحي قال ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر وهو يحدث عن فترة الوحي وذكر الحديث الايه الرابع دوت. يبقى حديثنا هذا صورته صورة المعلق اللي هو ما فيهوش إسناد، لكنه في الواقع ليس معلقا بل هو معطوف على الحديث السابق، لأنه بنفس الإسناد من البخاري إلى ابن شهاب الزهري. وأكد هذا أن البخاري روى هذا الحديث في 7 مواضع تاني في الصحيح وكلها مسندة، كلها مسندة إلى ابن شهاب وإلى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن الجميع. فبالمعلقات التي في صحيح البخاري زي ما قلنا، هل لها حكم صحيح البخاري كلها صحيحة يعني؟ لا، منها الصحيح ومنها الضعيف، لأنها مش من صلب الصحيح، دي حاجات البخاري بيذكرها كده بيوضح بها الأحاديث، بيذكرها كمقدمة قبل الحديث، يذكرها بعد الحديث أحيانا هكذا. فمنها الصحيح ومنها الضعيف ولكل حكم، لكن الأعم الأغلب فيها بيكون الصحة إن شاء الله عز وجل، لا سيما إذا كان البخاري قد جزم بها، يعني قال فلان، لكن لو قال وقيل عن فلان هذا ممكن نخاف منه شوي، والأمر كما قلت فيه تفصيل ليس هذا محله الآن. وبعض الناس بيسيء استخدام هذا الأمر، يعني بعض من تكلم في بعض المسائل المشكلات من المسائل التي تفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، مسألة بناء القبور، بناء المساجد على القبور. فجمهور أهل العلم الفقهاء الثلاثة على كراهة الصلاة في مسجد فيه قبر، كراهة التحريم، وقال أحمد بالبطلان، قال أحمد بن حنبل تبطل الصلاة إذا صلى الشخص في مسجد فيه قبر تبطل الصلاة. وتواتر عن كثير من العلماء قولهم، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى، لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، أيهما حل منع من صاحبه. لو بنى المسجد الأول يبقى القبر ده يطلع يحطه في مكان تاني، لو بنى القبر الأول ما ينفعش نبني عليه مسجد، ما ينفعش. وعلى هذا كما قلت يعني جماهير أهل العلم لأما الثلاثة الأحناف والشافعية والمالكية على أن الصلاة مكروهة كراهة التحريم في هذه الأماكن، والحنابلة على البطلان صلاة باطلة، ولم يشذ عن هذا أحد. والأحاديث الصحيحة تملأ كتب السنة بهذا، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال هؤلاء شرار الخلق عند الله عز وجل، إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ده الذي يحدث الآن في كثير من الأماكن. وعلى هذا كما قلت شبه اتفاق بين أهل العلم، لم يشهد عن هذا أحد إلا بعض من له هوى في هذه المسائل، ولا يحتج أحد على هذا بحال قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المبتدع يقول لك طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قبره مبني في الجامع، هذا كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها كما هو متفق عليه، ولا يخالف في هذا أحد له عقل ولا له علم أنه صلى الله عليه وسلم لما مات صلوات الله وسلامه عليه وأبي أبي هو أمي دفن في محله الذي مات فيه، وقد مات في بيت عائشة بين سحرها ونحرها رضي الله عنها، فدفن في حجرتها صلوات الله وسلامه عليه، ثم دفن بجواره أبو بكر، ثم دفن بعد هذا عمر، ولهذا عمر لما مات استأذن من عائشة رضي الله عنها وبعت عبد الله بن عمر وقال يعني أنا كنت قبل ذلك أمير المؤمنين الآن أنا خلاص ما بقيتش أمير المؤمنين بعد ما مت يعني، فاذهب بخشبتي بالنعش إلى بيت عائشة واستأذن، إن أذنت فادفني مع صاحبي وإن لم تأذن فضعني في مقابر المسلمين. فذهب عبد الله بن عمر واستأذن على عائشة رضي الله عنها بعد موت عمر، فأذنت بدفنه مع النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ومع صاحبه الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولهذا كانت بعد ذلك عائشة لا تدخل هذه الغرفة إلا وهي يعني مختمرة أو متجلببة، كانت الأول تخش براحتها، أما ما في البيت إلا زوجها صلوات الله وسلامه عليه وأبوها رضي الله عنه أبو بكر، لكن بعد دفن عمر بقى في واحد ليس من محارمها رضي الله عنه، لكن تدخل هذه الحجرة كده هي لبس عليها ثيابها يعني. وظل هذا الحال في طول خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره في بيت عائشة طول خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وظل على هذا وقتا طويلا جدا، حتى من وسع المسجد النبوي من الخلفاء وسعه من كل الجهات إلا من جهة بيت عائشة رضي الله عنها، حتى لا يدخل القبر الشريف في المسجد النبوي، لعلمهم وكانوا أهل علم وفضل واتباع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وحذر منه، ولهذا أصلا دفن في بيت عائشة، لماذا لم يدفن في مع المسلمين صلى الله عليه وسلم؟ قالت خشي أن يتخذ قبره عيدا، سلاش تقول لولا نصر كان يخشى لو دفن مع الناس برا مع مقابر المسلمين كان الناس ضعاف القلوب يتخذوا قبره عيدا يتلموا حواليه ويطوفوا حواليه كما يصنع الآن الناس بقبور الصالحين وبعض الأولياء، لولا ذلك لدفن صلى الله عليه وسلم في الخلاء مع الناس في مقابر المسلمين، لكن خشية أن يقع هذا دفن في بيت زوجه أم المؤمنين، لأنه لا يسمح لأحد بالدخول في بيت أم المؤمنين إلا محارمها فقط، وهذا سدا لباب الذرائع ولهذا الباب من أبواب الشرك، فكان الصحابة يفقهون هذا الكلام لأنهم رووه لنا واتفقوا عليه، فظل القبر الشريف في الحجرة النبوية في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها سرين عددا، وكان الخلفاء يوسعون المسجد من كل اتجاه ثم لا يمسون هذا الجانب حتى لا يقع المحظور ويدخل القبر الشريف في المسجد النبوي، إلى أن جاءت التوسعة في عهد الوليد بن عبد الملك وكان خليفة فيه كلام لم يكن من أهل العلم ولا الأدب ولا الفضل وكان يعني عسوفا، فجاء وأراد أن يوسع بجهله المسجد من هذه الجهة من جهة الحجرة النبوية، فقام له كبار التابعين لأن كان ساعتها الصحابة ماتوا خلاص، اللي يقول لك إن كان ساعتها باقي مش عارف مين من الصحابة أبو الطفيل عامر بن مسلمة ما كانش قاعد هناك، أبو الطفيل كان ما كان في المدينة وما بلغه هذا الأمر وما كان يعرفه أصله ما شافش اللي حصل دول، إنما اللي كان حاضر هذا الكلام مجاهد وبعض كبار التابعين، فوقفوا للوليد فرفع لهم السيف وأحذرهم وأنذرهم إذا ما سكتوا هيقتلهم كشأن أي ظالم لا يقبل كلام أحد، وكما جرى من أبيه عبد الملك بن مروان، ابن مروان لما بنى ابن الزبير الكعبة وأصلح بناء الكعبة، والكعبة كما تعلمون قال صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم وبني على قواعد إبراهيم، فإن قومك لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة فقوم على الكعبة شوي، يعني بنوا البناء رفعوا الأعمدة وسابوا جزء من القواعد اللي هو مكان الحجر النهاردة، الحجر الذي يدور الذي يعني هو شبه هلال كده في بعض جوانب الكعبة هذا أصلا من ضمن الكعبة، ولو بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم لدخل هذا الحجر فيها، ولكن أهل مكة لظروف يطول شرحها الآن ما عملوش كده، وبنوا الكعبة على خلاف القواعد، تركوا من القواعد جزءا، ولهذا لا يجوز للطائفي أن يطوف بين الكعبة والحجر، هذا لا يحسب، لابد يطوف من خارج الحجر كما هو معلوم. فنصر خشي أن يغير هذا الكلام الغلط دوت، خشف على على على, على عقائد هؤلاء الناس، قال الناس النهاردة لسه مسلمين جدد ونخشى نحن لو احنا عملنا حاجة زي كده يقول محمد جاء يهدم الكعبة ولا يوقر المحارم فيكفر ويرتد، وهم على شفا على شفا حفرة، فترك الأمر كما هو عليه من باب سد الذريعة ومن باب ارتكاب أخف الضررين والحفاظ على هؤلاء المسلمين عشان يؤمنوا ويظلوا على إيمانهم. وظل الحال هذا في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من انشغالهم بالحروب أولا ثم هذا بالفتن وما جرى وما شابه ذلك. لما جاءت الخلافة لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أراد أن ينفذ هذا الأمر النبوي، قال لك خلاص زال المحظور، ما عادش فيه مشكلة، ما عادش يخشى من كفر العرب، بقى عندهم إيمان وخلاص يعني قدموا في الإسلام، فيلا بقى نغير. وبالفعل بنى الكعبة على البناء الصحيح الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من خوف المحظور، وبقيت على هذا حتى قتل عبد الله بن الزبير، ثم رجعت ثم أخذ الخلافة بعد ذلك عبد الملك بن مروان. فلما رأى ذلك عبد الملك ابن مروان وكان يجهل هذه القصة، لم يبلغه حديث السيدة عائشة، مع أن عبد الملك كان من الفقهاء قبل هذا، ابن مروان هذا عبد الملك ابن مروان كان قبل أن يلي الخلافة كان أنسك شاب في الحجاز، كما كان يقول ابن عمر يقول إن لمروان رجل ولدا ناسكا، وكان من الفضلاء وأهل العلم والفضل عبد الملك ابن مروان، لكن ما كانش بلغه حديث الكعبة دول. فلتعصبه على عبد الله بن الزبير قال للحجاج بن يوسف اذهب فهدم هذه اللعبة التي فعلها ابن الزبير، هد الكعبة دي خالص وابنها زي ما كانت قبل كده في الجاهلية. فهدم الكعبة وبناها على قواعد قريش، وكان ابن الزبير قد أصلحها. فلما جاءوا الصحابة وأخبروه وقالوا له لقد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وذكر الله حديث سيدة عائشة في موضوع الكعبة، قال وأخبرتموني قبل أن أهدمها لما هدمتها ولكني ما كنت أعلم، ما كنتش أعرف، كان يعني فيه شوية خير. فابنه الوليد ما كانش زيه كمان، كان أشد منه، كان جاهلا ما كانش يعرف، ولذلك لما جاء يوسع المسجد النبوي دخل فيه الحجرة النبوي وحذره من ذلك أهل العلم وقاموا له من التابعين الكبار، ولم يشهد هذا أحد من الصحابة، ومن كان منهم حيا يومئذ إن صح أن أحدا منهم كان حيا في ذلك التاريخ فإنما كان في البصرة أو في الكوفة أو في الشام، ما كانش في موضع الخلاف هذا، كانش في المدينة حد من الصحابة خلاص. وفعل ودخل الحجرة النبوية في المسجد النبوي ووقع ذلك. فهذا الذي يحدث من الحال اللي هو اللي يقول لك النقيص على المسجد النبوي ده مش فعل الصحابة ولا فعل النبي ولا فعل التابعين، ده فعل أحد الملوك الظالمين، ومن الذي يأخذ دينهم من الملوك، ليس في فعلهم ولا قولهم حجة أصلا، لكن هو التلبيس من بعض من يهوى التلبيس على عباد الله لمصالح كثيرة خلاص. بعد كده برضو وضعوا بقى بلهم يعني وضعوا زي سور كده معترض يعني علشان اللي ما يقدرش حد اطلاقا يكون المسجد يكون القبر الشريف في وجهه عند الصلاة، ما حدش ينفع يخلي القبر الشريف الان في قبلته، معمول في جزء كده في واخد كورنر يعني ومعمول زي مغلق ولا يمكن لاحد ان يصل اليه من داخل المسجد. واحنا بنقول لو اي حد لو اي مسجد فيه قبر بني غلطا او خطا او ما كانش واخد باله اللي عمله وعايز يحل المشكله يقفل الباب الداخلي للمسجد، يقفل الباب الداخلي اللي بين المسجد وبين القبر ويخلي باب القبر من بره، يخلي باب القبر من بره، يبقى المسجد الان مش فيه قبر، لان لما انا هدخل للقبر من المسجد يبقى القبر ده في المسجد، انا اقفل كل الابواب الداخليه بين المسجد والقبر، واللي عايز القبر ياخد بالك يبقى يدخله من بره، لكن المسجد خالي من القبر الان. فهكذا فعل اهل الاسلام هنالك في المملكه وجزاهم الله خيرا، الان ايضا يحرصون على هذا الامر تمام الحرص الا يستقبل احد من القبر الشريف في دعاء ولا في صلاه لعلمهم بقواعد التوحيد ودفعهم عنها، والله تعالى يجزيهم عن ذلك خيرا ويوفق المسلمين في كل مكان لمثل هذا. يبقى ما فيش حد يقيس على هذا، ده له ظروف خاصه، وحتى لو كان القبر النبوي الشريف داخل المسجد فلا يقاس على المسجد النبوي الشريف اي مسجد، لأنه مسجد له حال خاص جدا، صلاة فيه بألف صلاة، فمن الذي يقيس عليه؟ ده وضع خاص لا يقاس عليه، لأنه له خصائص وله أحوال لا يشترك معه فيها أي مسجد على وجه الأرض، حاشا المسجد الحرام، فإنه فيه من الفضل ما ليس في المسجد النبوي خلاص. فبعض الناس مع وضوح كل هذا الذي ذكرتم واتفاق غالب أهل العلم عليه يعني يهوى التلبيس. فذكر بعضهم قصة أبي بصير في صلح الحديبية, وفي آخر القصة إن أبو بصير هذا مات بسيف البحر, رمات في ورد عند موسى بن عقبة بإسناد منقطع, بإسناد منقطع أنهم بنوا على قبره مسجدا. فالرجل جاي يقول, وفي صحيح البخاري في قصة أبي بصير, وراح أي القصة وراح لاحم في القصة موضوع إيه, موضوع بناء المسجد دوت على أبي بصير في سيف البحر, وقال ده في صحيح البخاري وكده يبقى دي حجة على أن الصحابة كانوا بيبنوا مساجد على قبور الميتين. وهذا كذب له قرون وتلبيس, لأن هذه القصة مش في صحيح البخاري, القصة أصلها في البخاري لكن ليس فيها موضوع القبر والمسجد والحاجات دي خالص. دي عند موسى بن عقبة بإسناد منقطع, بإسناد منقطع لا يصح بلاغ, قال وبلغنا, وموسى بن عقبة فين والقصة دي فين؟ فالقصة ضعيفة بل باطلة, ولا يعرف من الذي فعل هذا أصلا, هو بنوا مين اللي بنوا الله أعلم, ده لو صحت القصة, ولكنها لا تصح ولا تثبت عند النقد الحديثي المعتدل. وحتى لو صحت فإنها لا تخالف ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله المتواترة المتكاثرة في النهي عن ذلك. فأي فقه هذا الذي يأخذ بفعل المجاهيل ممن لا يعرفون بإسناد ضعيف ويدع الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم, أي فقه هذا؟ هذا كلام من لم يشم رائحة الفقه أصلا, والله تعالى المستعان. فبعض الناس بيستغل مثل هذه المناطق في صحيح البخاري المعلقات والحاجات اللي هي جاية في الجنب دي الحواشي, ويبدأ يعمل عليها عمايل عجيبة جدا, واخد بالك؟ والبعض بيعكس الصورة يستغلها استغلال آخر, زي حديث هشام بن عمار في عيسى بن مالك الأشعري في تحريم المعازف, ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والمعازف. الحديث هذا في صحيح البخاري رواه البخاري معلقا معلقا, ولكنه موصول بعد هذا وصح إسناده, يعني هو صحيح عند البخاري معلق ومعلق عن بعض الشيوخ البخاري, البخاري ما أسقطش حد, ده هو علقه عن أحد الشيوخ, فقيل إنما أخذه عنه مذاكرة أو ما شابه ذلك. ابن حزم رحمه الله تعالى, وكان ابن حزم ضعيف وقليل البضاعة في الحديث, كان قليل البضاعة في علم الحديث في الرجال ومعرفة الصلاح والحاجات دي, ما كانش يعني بالذي يؤخذ عنه ذلك الباب, كان إماما لو شكله غبار في الفقه ويعني مجتهدا كبيرا, وكان له فضل في مسائل كثيرة, لكنه في الرجال ومسائل الحديث الدقيقة لم يكن بذلك, حتى إنه كما يقول بعض العلماء نادى على نفسه بقلة الباع والاطلاع في علم الحديث. جاء له حديث في كتاب الإيصال من حديث أبي عيسى الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة, فذكر الحديث ثم قال ومحمد بن عيسى بن ثورة مجهول. تصور واحد مش عارف الترمذي, الترمذي هذا صاحب السنن, صاحب الجامع, جامع الترمذي, وهو أحد كتب السنة الأصول التي بني عليها الإسلام, على كتاب البخاري ومسلم وبعيسى الترمذي وبعبد الرحمن النسائي وبعبد الله بن ماجه وأبي داود السجستاني, كتب الستة. فالترمذي ما كانش يعرف ابن الترمذي ولا يعرف ابن ماجه كمان, ولو في حين الحديث أشياء عجيبة يعرفها المختصون. فالراجل رحمه الله تعالى ابن حزم لأنه ما كان بلغاه الأمر بدقة, ما كانش مش الموضوع ما كانش عنده واضح يعني, قال ولا يصح في تحريم المعازف حديث, وراح جايب حديث البخاري هذا حديث معلق وضعف الحديث. رد عليه كل من جاء بعده بلا استثناء, كل من تكلم في أصول الحديث وتعرض لكلام البخاري في الأحاديث والمعلقات وعلماء الحديث عامة وأهل السنة ردوا على ابن حزم ردا موسعا وأبطلوا قوله وبيّنوا أنه لم يكن ذا خبرة بهذا الباب, وصححوا الحديث بإجماع, الحديث صحيح بالإجماع حديث تحريم المعازف. فتلاقي النهاردة يطلع واحد ويقول لك الأغاني حلال والمعازف حلال, ليعم الحاج الحديث في صحيح البخاري والمعلق صحيح بس معلق بصيغة الجزم عن أحد شيوخ البخاري وصح موصولا عند فلان وفلان وفلان وأجمع المحدثون على صحته وأخذ به عالم الفقهاء, يقول لك لا أصل ابن حزم قال إن هو معلق. ابن حزم ده غلطان, غلط يعني غلط ورد عليه, وقال أنت تأخذ بكلام ابن حزم في كل ما قال به, ابن حزم بيقول بكذا وكذا في مسائل كثيرة. ابن حزم مثلا يرى ان في ولوء اذا في طهور وناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات, او لا يبولن احدكم في الماء الدائم, اي ان المحرم بس البول في الماء, لو واحد بال في كباه وكباها في الماء مفيش مشكله. تاخذ انت بهذا يقول لك لا دي ظاهريه وجمود على النص, طب ليه بتاخد بكلامه الغلط الذي اجمعت الامه على غلطه فيه؟ ده بقى اسمه اتباع الهوى. اتباع الهوى ان هو بياخد باللي بيعجبه. انما تنجح المقاله في المرء اذا صادفت هوى في الفؤاد كما قال المتنبي. المرء بياخد بالعدل لما يكون جاي على معدته، يعني لما يكون كلام عدل بيمشي وراه. لكن لو مش عدل الكلام بيقول لك ده ابن حزم الظاهري وجامد ونصي ومش عارف ايه وراجل مش وشاذ في اقواله، ده نسمعه على طول من الجماعه دول. ساعه ما ابن حزم يمشي في خطهم الامام المجتهد الجليل خامس الائمه الاربعه وحجه الاصول والفروع والكلام اللي هم ايه بيلبسوا بيه على عباد الله عز وجل، لازم يكون هناك منهج في التعامل مع كل هذه النصوص. لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الحق ويعرف الرجال بالحق. فابن حزم لما ضعف حديث المعازف كان مخطئا رحمه الله تعالى، والحديث صحيح. نعم هو معلق عند البخاري لكن صح من عند غيره موصولا، واجمع المحدثون على صحته ووجوب الاخذ به اذا صح الحديث، وانا بالاخذ به وهذا مذهب الائمه الاربعه، اذا صح الحديث فهو مذهبي. مثلا لما قال استهان الحيره والحيره المعازف، عزف عطف المعازف اللي هي انواع الموسيقى عامه يعني على الحر اللي هو الزنا والخمر والحرير، ولا خلاف بين اهل العلم بان هذه كلها محرمات بالاجماع، فيصير تصير المعازف الاخرى محرمه بالاجماع مع لانها نفس لها نفس الحكم. ولا يقال ان الواو هذه اللي مجرد العاطف مش التشريك في الحكم، فهذا غلط ولا يقول به احد يفقه الاصول، هذه مفردات، واذا عطفت المفردات بعضها على بعض اشترك الحكم، الحكم مشترك من كل هذه المفردات، تصير كلها حكم واحد بخلاف الجمل. لو جمل كنا قلنا ممكن كل جمله ليها وضع خاص، لكن ما دام عطفنا مفردات بعضها على بعض فالحكم يسري على الجميع. فاذا قلنا ان الخمر حرام بالاجماع والزنا حرام بالاجماع والحرير حرام بالاجماع، ما الذي عطف عليهم؟ المعازف اللي هي كل انواع الموسيقى فهي حرام بالاجماع. فبعض الناس كما قلت بيستغل بسبب سوء فهمه لكثير من قواعد اصول الحديث واصول الفقه بعض المسائل ويقلبها على الناس. وطبعا هذا والمنافق عليم اللسان الذي استعاذ منه صلى الله عليه وسلم وخشي منه على امته، منافق عليم اللسان يجادل بالقران، عارف يقول ايه ويبدا يلعب ببعض الاصول وبعض الكلام حتى يلبس على خلق الله عز وجل. ولكن الحق ابلج كالنهار كالشمس في رائعه النهار. نسال الله تعالى ان يرينا واياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويهدينا للخلال اللي خلق فيه الحق باذنه. فقال ابن شهاب دي قلنا مش معلقه، ده حديث موصول، والراجل عطف على الحديث اللي فات اللي هو عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب الزهري. قال ابن شهاب: واخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف احد الفقهاء الكبار والائمه الثقات من كبار التابعين، ان جابر بن عبد الله بن عبد الله بن حرام الانصاري رضي الله عنه وعن ابيه قال وهو يحدث عن فتره الوحي، في بعض الروايات في الصحيح وغيره عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فنسب التحديث عن فترة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في هذا، الأمر في هذا واسع. وإن الفترة 3 سنين أو 2.5 سنين أو بضعة أيام في خلاف هذا الأمر يعني. فقال في حديثه، في حديث جابر بقى بيقول إيه رضي الله عن جابر وعن كل الصحابة، قال: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري. في بعض الروايات في الصحيح في التفسير وغيره في كتاب التفسير في صحيح البخاري وغيره، فسمعت صوتا يقول يا محمد، مثلا ماشي مرة جاي مرة من الغار ونزل من الغار وماشي بقى في أجياد، وفجأة سمع صوت يقول له يا محمد. قال: فنظرت عن يميني فلم أرى أحدا، ونظرت عن شمالي فلم أرى أحدا، فالتفت خلفي فلم أرى أحدا. قال: فرفعت بصري إلى السماء، بص في كل الجهات اللي ممكن يجي منها صوت مش لاقي حد، فرفع رأسه إلى السماء يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، من هذا الملك؟ جبريل عليه السلام، جالس على كرسي بين السماء والأرض، في بعض الروايات سادا ما بين المشرق والمغرب أو سادا الأفق مقفل السماء. وكما نعلم فالملك هذا عليه السلام جبريل عليه السلام كان عظيم الخلق جدا، له 600 جناح ما بين كل جناح والآخر كما بين السماء والأرض. ولما أراد الله تعالى أن يهلك قرى قوم لوط وكانوا 5 قرى بعث عليهم جبريل ف فحمل هذه الكرة الخامس على طرف جناح من أجنحته ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة صوت الديكة في السماء وقلبها وجعلنا عاليها سافلها كما قال الله عز وجل. فهذا الملك العظيم نفس السلام طلع من حراء وماشي لا أحد بناديله ما بص مش لا أحد رفع عينيه للسماء فوجد الملك الذي جاءه بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض قال فرعبت منه ورجعت. رأى هذا المنظر رعب في رواية في البخاري أيضا في غير ما موضع عند مسلم فجؤثت منه في رواية فجثثت منه وفي رواية فحؤثت منه. قال أهل العلم في تفسير هذه اللفظة حؤثت ولا جؤثت ولا رعبت والراجح أنها كلها بمعنى واحد وأنها من تصرف الرواة فرعبت منه وجؤثت منه يعني أصابني فزع شديد. مش متصور أن واحد بكلمه وقاعد بين السماء والأرض ومقفل السماء كلها يعني هذا جسم عظيم للغاية ما رؤية مثل هذا قط. فرعب صلى الله عليه وسلم وده رعب اللي هو الرعب الطبيعي الجبلي الذي لا ينقص من مقام النبوة شيئا لأن هذا من صنيع البشر مثلا كان بشرا يوحى إليه فيصيبه ما يصيب بشر من الأعراض التي لا تؤثر على الكمال شيئا. قال فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني. أول مرة لما كان في الغار رجع برضه يقول صلى الله عليه وسلم فرجع بها يرجف فؤاده وقال زملوني زملوني غطوني. وفي هذه المرة بعدما أخذ الفترة وهدأ الأمر لكن كانت الموضوع كان أصعب شوي مش واحد جاله في الغار ده في السماء كلها مقفولة بشخص واحد فرعب رعبا شديدا ورجع وقال زملوني زملوني. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر. فكانت الأولى هناك في سورة في الحديث الأول اقرأ باسم ربك الذي خلق كانت هذه النبوة نبئ بهذا صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل وأمر بالوعظ يعني وأمر بالبيان والتبليغ وأرسل بيا أيها المدثر لفدا كان ليك اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه بقى المرة رسالة بقى عشان تبلغ بقى الناس يا أيها المدثر يا أيها الذي التف بغطائي وتدثر وتزمل قم فأنذر. جاءك الأمر بالإبلاغ والإنذار قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر إلى آخر الآيات. وحمي الوحي وتتابع بعد ما نزل سورة المدثر وجاءه جبريل هذه المرة في هذه الصورة بعد هذا بقى خلاص الموضوع بقى مشي بقى خلاص حمي الوحي وتتابع. في بعض العلماء طبعا هناك خلاف بين العلماء في أول ما أنزل من كتاب الله عز وجل هناك خلاف بينهم في أول السور نزولا من القرآن الكريم من قائل يقول إنها العلق اقرأ وبعضهم يقول المدثر وبعضهم يقول أقوالا أخرى أتعرض لها بالتفصيل في اللقاء القادم فقد انتهى الوقت حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.